ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب المستدام ما قال فعل الاول. هو تحته في اسمه الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: المستبان ما قال على البادئ ما لم يعتد المظلوم. في هذا الحديث بيان ان رجلا اذا ابتدا اخاه مسلم بسده ثم قابله المسلم بمثل سبته فوبال السبتين الاولى التي ابتداها الاول والاخرى التي كان جوابا من الاخر على الاول فكل من السبتين تكتب على الباقي، ذلك بانه من باب انه يسمى سنه سيئه، لكن هذا الاسم المضاعف اسم الاول الذي ابتدا السباب والاخر الذي اجابه، هذا الاخر ليس عليه اسم وانما هي مسبه وهي عار ومذمه، فيكتب اسمها على الباقي بالإضافة إلى اسم خاص به، لكن هذا ليس على الإطلاق، فقد تجد عليه السلام قوله ما لم يعتد المظلوم، فإذا المظلوم الذات يثبت وفرضنا يعني واحد قال الثاني تضرب فقابل بالمثل تضرب انت، فهون صار اثنين، اسم المبتدي واسم المجيء، الاثنان كلاهما يعودان على الباقي. لكن لو قال المعتدى عليه بدل تضرب تضربين مثلا، هذا اسم معتدى، هذه طريقة وأسلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المسلم كيف يمكنه أن ينال ممن نال منه وأن يسب من سبه دون أن يسجل عليه أي اسم، وذلك بأن يرد عليه السب بالسب ولا يجيب عليه، وهذه الصورة يكون نجا من الاسم وبيكون كما يقولون هون العامة الحج كله، لأنه إنسان ما هو حجر أصلا، في عنده أحاسيس وعنده شعور، فإذا سب جاز له أن يقابل السب بمثلها ولا يزيد عليها. لذلك فمن اعتدي عليه، هذا نص القرآن عن طريق القرآن، فمن يعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذه هي مثلية الاعتداء الأول والمقابل الثاني للاعتداء بالمثل، اثنان يسجلان على البادي، لأنه هو كان متسبب. فإذا ما زاد المعتدى عليه في المقابلة بالمثل صار هو شريكه بالإثم لأنه تجاوب معه. هذا معنى الحديث المستبان، يعني متسببان ما قال من السب والشتائم ونحو ذلك فعلى الباقي، كل ذلك يعود اسمه وشره على الباقي بشرط ما لم يعتدي المظلوم. إذا ما زاد في المقابلة بالمثل فكل شيء صدر منه ومن يعتاد عليه يسجل على المعتدين، أما إذا هو زاد فقد شاركه بالإثم. هذا أدب من أداب السنة النبوية، يعلمنا الرسول عليه السلام كيف نقابل الناس بالمثل إذا ما اعتدوا علينا، فلا مانع من المقابلة، وإن كان وإن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم، مبدأ عام أيضا معروف، إلا أن هذا له محله ولا يوضع مع أي إنسان، أي العفو والصفح هذا أفضل، لكن مع إنسان يرجى أن يؤثر فيه العفو والصفح لا أن يستغل ذلك فيعتبره ضعفا من الذي عفى وصفع، في هذه الحالة ينبغي المقابلة بالمثل حتى لا يستغل الصفحة لضعف أو بزعمه أنه ضعف. الحديث الذي بعده هو نفس الحديث الذي قبله، إلا أنه يختلف راويه من الصحابة، فالأول رواه بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الثابت، الآن يرويه بإسناد آخر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى الباب حتى يعتدي المظلوم. لكن في هذا الإسناد وفي هذه الرواية فائدة أخرى، حيث قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما العضه بالعين الضاد والهاء؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. في هذا الحديث يسأل الرسول عليه السلام أصحابه عن لفظة هي عربية، لكن لعلها عربية ما هي مشهورة من بينهم، فقال لهم: أتدرون ما العضها أو ما العضه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فأجاب عليه الصلاة والسلام بأنه هو النميمة التي هي عبارة عن نقل كلام من هؤلاء إلى هؤلاء بقصد الإفساد بين الفريقين، فالعدد هو النميمة. والنميمة تفسيرها أيضا كما جاء في هذا الحديث نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. وفي هذه الجملة ليفسدوا بينهم هذه الجملة جملة تعليلية، يعني فيها بيان أن نقل كلام الناس إلى آخرين إنما يكون عبها ويكون نميمة محرمة فيما إذا كان الناقل من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هؤلاء إلى هؤلاء يقصد بذلك الإيقاع والإفساد بينهم. فخرج بهذا التعليل ما إذا كان النقل لا يقصد به الإفساد. مثلا لو فرضنا جاء رجل إلى عالم فسأله عن مسألة فجاء بجواب، رجع هذا السائل إلى شخص إلى عالم آخر سأل نفس السؤال فأجابه غير ذات الجواب، قال له إسلام العالم إسلام الشيخ ما قال بتحتيك، قال كذا وكذا، دي اشرح له ما عنده زين مثلا أن هذا الجواب مبني على فهم الآية خطأ، قول الحديث فهم خطأ، أو مبني على حديث إسناده ضعيف، أو أي جواب من عنده، يرجع السائل نفسه إلى العالم الأول يقول له رحت عند فلان وقال لي كذا وكذا وقال كذا وكذا، يعني رد على جوابك، يرجع هذا الثاني قد يجي بجواب ضد جواب الثاني وهكذا. فإذا ظل هذا السائل يتنقل من عالم إلى آخر لقصد إفساد بينهما ثانية النميمة وهي العضه، لا هو غرضه فقط يفهم وجهة نظر هذا ووجهة نظر هذا لحتى يطمئن وليس قصده الإيقاع بينهما، حينئذ هذا ليس محرما. وكل من السورتين في الواقع يقع اليوم، يقع اليوم قبل اليوم، يعني إنسان يستفتي عالم يعطي جواب ينقل الجواب إلى عالم ثاني، العالم الثاني يرد على الأولاني فيعود ينقل الرد إلى العالم الأولاني وهكذا. فإذا كان غرض الإفساد بين العالمين وإظهار صدور الاثنين فهذا بلا شك حرام وهي النميمة والحظ. وإن كان لا يكفي شيء من ذلك إطلاقا وإنما كل قصده وكل مراده هو أن يفهم ليش ذاك قال حرام مثلا وهذا قال حلال حتى يطمئن قلبه ويفقه في دينه. إذا العضه نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم، وهذه هي النميمة. ثم تمام هذا الحديث هي حديث ثالث، يعني جملة ثالثة وفيها أيضا أدب. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل أوحى إليه أن يأمر أمته بأن يتواضع بعضهم لبعض، أن تواضعوا ليتواضع بعضكم لبعض، لا يتكبر الغني على الفقير ولا العالم على الجاهل ولا الجميل الصورة اللي الله خلقه على قبيح الصورة، يعني ما حدا يشوف حاله على الثاني، لأن الأمر كما قال تعالى وما بكم من نعمة من الله. فأنت أي العبد سواء كنت غنيا أو كنت عالما أو كنت جميلا فما بك من نعمة من الله، فلما تكفر على غيرك؟ عليك أن تقابل ما أنعم الله عليك بالشكر، ومن شكر الله عز وجل ألا تتكبر على أحد، ولا يبغي بعضكم على بعض، أي لا يعتدي، البغي هو الظلم والاعتداء، ولا يبغي بعضكم على بعض. في هذا الحديث في الواقع ترمية كبيرة جدا للمسلمين لو كانوا لكي يعرضون مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته الكريمة. إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. ثم أورد بابا نحو الباب السابق لكن فيه بيان جديد، فقال: باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. هذا نص الباب، نص حديث أورده تحت هذا الباب بإسناده الصحيح عن رجل من الصحابة اسمه عياض وأبوه اسمه حمار، وهذا من أسلوب العرب في التسمية بأسامي قبيحة، ففيهم من كان اسمه حمار، فهذا عبد الله ابن حمار الابن أسلم. قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. هذا الحديث فيه فائدة لا توجد في الحديث السابق. الحديث السابق كان تقريبا من يم المعتدى عليه، حيث قال أن المعتدى عليه إذا لم يجد في المقابلة على المثل فاسم كلامه وكلام المبتدي على المبتدي، قال ما لم يعتدي. الآن هنا يشير في هذا الحديث كيف يكون الاعتداء. بدأ ذات الشب رد عليه بالزيادة، رد عليه الأول بالزيادة، وهكذا دخلوا في معركة كتابية وشتائية لا نهاية لها. فهذا النوع من السباب هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: المستبانان المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. يعني حينما لاقت المعتدي عند رد الاعتداء بالمثل وانما ببارك الجواب، يعود المبتدئ يزيد في الجواب، يعود المعتدى عليه يزيد في الجواب، فهؤلاء المستبان كما قال عليه الصلاه والسلام شيطانان يتهاتران، يعني مهاتره معروفه المجادله بالباطل، ويتكاذبان وكل منهما يكذب الاخر. ثم روى نفس الحديث عن نفس الصحابي بشيء من التفصيل والفائدة كما تقدم في الحديث السابق بعضه. روى عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفتر أحد على أحد. فقلت يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه، هل علي في ذلك جناح؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران يتكاذبان. في هذا الحديث الإجابة الجيدة في السؤال حيث قال عياض: أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني. هم بقى تثور النفس لتسأر لها بأكثر مما أباح الله لها، يقول إنه لو أن رجل سبني في ملأ هم أنقص مني، يعني السب هو من قبيلة ذو قبيلته دون قبيلة المسبوب فخرا ونسبا وشهرة وحسبا ونحو ذلك. فيقول هذا السائل وهو عياض بن حمار: هل علي في ذلك جناح ان انا رددت عليه؟ قال عليه الصلاه والسلام مثل الحديث السابق: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. تماما الحديث قال عياض: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل إسلامه كان من جملة الكفار الذين يحاربون الرسول عليه السلام بسبب دعوته للإسلام. قال عياض: فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم، ألم يقبلها؟ وقال: إني أكره جد المشركين. هذا عياض قبل أن يهدي الله عز وجل الإسلام فكر في باله أن يقدم إلى الرسول عليه السلام هديه، مع أنه لم يؤمن به فلم يصدقه بعد، فأذن لناقة فرفضها الرسول عليه السلام وردها عليه، وعلل بذلك بقوله عليه السلام: إني أكره جد المشركين. الزبد هو الرفض وهو العطية والمنحة، يعني أي شيء يقدمه الرجل الآخر اسمه زبد، مش الزبد بمعنى المعهود معروف، هذا أما هذا الزبد. الزبد في الفتح وإسكان الباء هو الرفض والعطية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رد الناقة على عياض ولم يقبلها منه هدية، أسرع الرد بتقديم الاعتذار بقوله: إني أكره جد المشركين، كأنه يقول: ما في صلة بيني وبينك، ما في مودة، أنا مسلم وأنت مشرك، فكيف أقبل عطيتك ومنحتك؟ لعلك يوم ما تمتن بهذه العطية يوم ما علي. إني أكره جد المشركين. ولعل هذا كان سبب إسلام عياض، لأنه عم يصرح في هذا الحديث أن الحادثة وقعت قبل أن يسلم، لما قدم الناقة للرسول عليه السلام هدية فرفض عليه بحجة أنك أنت مشرك، فلعل ذلك حج في نفسه ودفعه إلى أن يفكر في موقفه العدائي من النبي صلى الله عليه وسلم، فأداه ذلك إلى أنه أسلم وحسن إسلامه، وصار له أحاديث عديدة تذكر في سير المسلمين تحت مسند عياض بن حمار، فصار من أصحاب الفضلاء الأئلة. لكن هنا يقال: هل هذه قاعدة لا يجوز للمسلم أن يقبل هدية المشرك؟ نحن نجد بكثير من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة أنه كان يقبل هدايا بعض المشركين، وفي الغالب كان هؤلاء من رؤوس الناس من أمراء، ولكن كما قلت هذا كان في الغالب، وإلا أحيانا كان يقبل أيضا من عديد الناس، وما أحد منكم لا يذكر قصة اليهودية التي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذراع كاتل ودست في ذراع الدم، فجلس الرسول عليه السلام ليأكل، بمعنى ذلك أنه قبل العزية منها، فجلس ليأكل، كان سبقه أحد الصحابة فأكل فأحس بالسم ومات، فأما الرسول عليه السلام فما كاد يمد يده إلى الشاة المسمومة إلا ورماها وقال: إنها تحدثني بأنها شاة مسمومة. فمثل هذا الحديث فيه أن الرسول عليه السلام كان يقبل هدية من المسلمين، فلماذا هنا يقول معلما رفضه لناقة عياض: إني أكره جد المشركين؟ الجواب أن ما تضمنه هذا الحديث هو الأصل، أي أن المسلم يجب أن يعيش بعيدا عن قبول هدايا المخالفين له في عقيدته، خاصة من كان منهم من المشركين، لأن بالهدية لها معنى نفسي قد لا يشعر بها الإنسان أو بتأثيرها إلا بعد زمن مديد وطويل. هذا المعنى النفسي هو الذي أشار إليه الشاعر العربي القديم حين قال: أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه فقبول الهدية في تأثير في نفس المهدى إليه يحمله على يمين بعض الميل إلى الوجه، وقد يكون كما سمعتم مسافرة، وفي ذلك حمل المهدى إليه إلى أن يتساهل بمثل الدعوة مع المخالفين مع الكفار، فيؤدي ذلك إلى الإخلال بما هو مأمور به من الطبع الحق وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. ومن هنا يكون من كمال الأمراء بل والعلماء ألا يعود الناس لتقديم الهدايا إليه، لأن هذه الهدايا لها تأثير في نفوس الأمراء والعلماء، وقد يوصل ذلك أحدهم إلى أن يجاهل المهدي في الحكم فيما إذا اختلف مع بعض الناس في قضية ما فرفعها إلى الأمير أو إلى الحاكم أو إلى العالم، وكان من قبل يعطي هدايا، فقد تحمله هذه العطايا على أن يشد في حكمه أو يشتد في حكمه على قصد المهدي ويلين في حكمه مع المهدي. لذلك الأصل قطع باب الهدايا بين المسلم والكافر، بل وبين المسلم الذي له كيان وله وجاه وله مركز مربوط، وبين عامة الناس حتى لا يتأثر بهداياهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يقبل بعض الهدايا كان ذلك من باب تأليف القلوب، ولكن لم يجعل ذلك قاعدة له عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أهديت إليه هدية قبلها وأثاب بخير منها، هكذا ينبغي لكل من كان لابد من أن يقبل هدايا الناس أن يقابلهم بالمثل، وإلا قد يكون ذلك إخلال في حياته الإسلامية، وإن كان ليس إخلالا يرميه في المعاصية ولكنه ناتي الكمال والكمال لله وحده. أعتقد من جواب هذا السؤال تغيير يوم الأحد ليوم آخر بحجة أن بعض الأخوات ما يتمكن من حضور يحتاج إلى دراسة شخصية مني أولا، ثم من لم يحضرنا اليوم حتى تكون القضية كوى بين الجميع، فالبحث يكون إن شاء الله في درس العلم وبهذا القدر الكتاب.